آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي تتمة باب الإحرام قال المصنف رحمه الله تعالى في الدرس 60، وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشطيط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، وهو يعني الإحرام، أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. إذن قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، حكم هذا أنه مستحب. أما نية الدخول في النسك التي هي في القلب فهذه ركن لا يصح الحج بدونها، فينطق ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما استحباب النطق بالنسك فهذا صحيح، يقول لبيك، وأيضا يستحب أن يلبي اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وليس هذا جهرا بالنية، وإنما هو جهر بالنسك. والتلبية قيل واجبة وقيل مستحبة وقيل شرط من شروط صحة الحج، والصواب أنها مستحبة. وإذا حج الإنسان واعتمر بدون تلبية الصواب أن حجه وعمرته صحيح. وأما نية الدخول في النسك فهذه ركن من أركان الحج والعمرة. قال: ويشترط، يعني أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. واعتمدوا في ذلك على حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام لما خافت أن تلد، فقال: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا ليس بلازم أن يشترط، وإنما يشترط فقط من خاف أن يصد عن البيت. إذا كان هناك سبب، كان يكون مريض ويخشى أن لا يتم نسكه، والله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله، فإنه يشترط. أو يكون الطريق مخوف، لا يوجد أمن مثلا والعياذ بالله، ويخشى أن لا يصل إلى البيت، فحينئذ يشترط، يقول: إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما بدون هذا فلا يشترط. ولذلك لم يصب ابن قدامة رحمه الله تعالى في قوله ويشترط، لأن هذا الاشتراط لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا عليه، وإنما دل عليه من خاف ألا يصل إلى البيت كضباعة بنت الزبير رضي الله عنه، وقد ولدت في الميقات رضي الله عنها وأرضاه. تخيل امرأة في النفاس وتذهب للحج، أين هي هذه المرأة الآن؟ موجودة؟ قبل الولادة بخمسة أشهر أنت تدخل المطبخ وتكنس وتنظف وهكذا، لا سيما إن كانت واحدة ليس لك حيلة. فولدت رضي الله عنه كان عندهم شكيمة وقوة في العبادات، الصحابة والصحابيات رضي الله عنه، مع أن هناك مشقة على البعير أو على الخيل، الحج مسافة طويلة في الحج. نعم. ولذلك لم يدل النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد عنده مثل ذلك، وهو الخوف، فدل على أن هذه السنة خاصة بمن خاف ألا يستطيع الوصول إلى البيت، لأنه لو كان هذا مشروعا لغير الخائف لا دل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. نعم. فالصواب أنه لا يشترط إلا من خاف عدم الوصول إلى البيت، أما إذا اطمأن الوصول إلى البيت فلا يشترط. نعم. وما فائدة هذا الاشتراط؟ أنه إذا صد عن البيت لا يكون عليه ذبح شاة للخروج من النسك، أما إذا لم يشترط وصد عن الوصول إلى البيت فإنه ماذا؟ فإنه حينئذ ينسك شاة، كما صد النسك في العمرة عن الوصول إلى البيت في الحليبية، وأمر أصحابه من دخل في النسك أن يتحلل بشاة. نعم. نعم. كذلك في الحج أو العمر. نعم.
تكون حجة يعني إذا حبس عن البيت أكذا لم ليست له حجة يعد.
لا ما تم، ما وقف بعرفة ولا فعل شيء، صد عن البيت. نعم. نعم. عائشة ماذا؟ نعم. لا، هذا وضعت عائشة الطيب، قالت رضي الله عنك عند البخاري في صحيحه: كنت أرى وبيص المسك يعني لمعانة في مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قد طيبته قبل الدخول في المسك، ولكن رؤية بعد دخوله في المسك لمعانه. فلو وضع الإنسان الطيب في بدنه ووجد أثره ولو بعد الإحرام فلا شيء، لكن لو وضعه أثناء الإحرام فعليه دم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع.
عفوا، وينتبه نبه شيخنا أيضا على أن بعض الناس يخاف من حوادث السيارات فيقول أشترط. نقول لا، أن هذا الأمر موجود في زمن الصحابة مثل هذه الأشياء، يعني يخاف أن يخرج عليه أحد في الطريق أو ما شابه ذلك، ومع ذلك لم يشترطه. لكن إذا كان يعني يغلب على الظن أو يتيقن أن الطريق مخوف فإنه يشترط. نعم.
قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع في الأشهر الحج في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: هو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هذه أنواع الأنساك الثلاثة: التمتع وهو أن يأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة، ويحل من إحرامه بالعمرة، ثم إذا جاء يوم التروية وهو أول أيام الحج اليوم الثامن من ذي الحجة يبدأ في مناسك الحج بالمبيت بمنى، ويحل بين العمرة والحج، يخلع ملابسه ويتحلل. والقران وهو الذي حج به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون فيه الحاج يأتي بالنسكين أيضا العمرة والحج في سفرة واحدة. والفرق بين القران والتمتع أن القران لا يحل بين العمرة والحج، يبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم التروية اليوم الثامن، لو أنه مثلا أدى العمرة في اليوم الرابع وهو قارن فيبقى لابسا ملابس الإحرام حتى إذا ما جاء اليوم الثامن لبى من محله، لبى من المكان الذي فيه بالحج، فقال اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا، ولا يلزم الخروج حينئذ خارج الحل خارج الحرم إلى الحل، لأنه في الحج يخرج، أما في العمرة لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، لأن النسك من حج أو عمرة لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأفضلها التمتع. والسلف أو العلماء اختلفوا هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم مفردا أم متمتعا، ولكل قول جماعة من أهل العلم. فالخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا على أن الإفراد أفضل الأنساك، واجتهدوا في ذلك رضي الله عنه. وهذا الذي قال فيه ابن عباس: أخشى أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ينكر ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالصواب هو قول أبي موسى الأشعري وعلي وعبد الله بن عباس أن التمتع أفضل. بل ذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ولعل اختيار الشيخ ناصر أيضا الألباني فيما أذكر أن التمتع واجب على الصحابة، والصواب إن شاء الله أن التمتع أفضل الأنساك خلافا لقول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا شك، لأنه ساق الهدي من المدينة إلى مكة، والذي يسوق الهدي من بلده إلى مكة ليس له إلا نسك واحد وهو القران، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من معه من الصحابة ممن لم يسق الهدي أن يحل من الحج وأن يجعلها عمرة، وهذا جائز ما لم يطف بالبيت. أما إذا طاف بالبيت فإنه لا بد أن يتم عمرته لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي من المدينة أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وقال لهم متأسفا على فوات ذلك: لأنه الأفضل والأحسن، لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن التمتع أفضل من القران. وبعض العلماء، وهذا قول قوي أيضا، وقالوا إن الله عز وجل لم يكن ليختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك، فقالوا إن القران أفضل. لكن ظاهر الحديث الأحاديث السابقة على أن التمتع أفضل، وهذا وحي، وشاء الله عز وجل أن يحج النبي عليه الصلاة والسلام بالقران وإن كان مفضولا عن التمتع. وأما كما سبق فمذهب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع أن الإفراد أفضل، واجتهدوا في ذلك، قالوا حتى لا يكون البيت مهجورا طوال السنة، يعني هذا يعتمر وهذا يحج وهذا يعتمر وهذا يحج، فيبقى البيت عامرا طوال السنة. وهذا اجتهاد منهم لا شك، ولكن العمدة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فما رجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في قوله وأفضلها التمتع، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى أن التمتع أفضل. نعم نعم نعم، التمتع ليس له إلا صفة واحدة، وهي أن يبدأ بالعمرة ثم يبقى ثم يحل من إحرامه ولو بالنية. يعني أحيانا يذهب الإنسان متمتعا في اليوم التاسع، لأن نبيد بمنى في اليوم الثامن حكمه أنه سنة، حكمه أنه سنة، ولو فات الإنسان فلا شيء عليه، لكن يكون فاته الأجر، بخلاف المبيد بمنى في أيام التشريق فحكمه أنه واجب، لو تركه يصح الحج ولكن عليه أن ينسك شاته. أما المبيد بمنى في ليلة الثامن الذي هو يوم التروية في ليلة الثامن يوم التروية فإنه سنة ليس واجبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. يعني لو أحرم بالحج ثم بدا له أن يدخل عليه عمرة فيصير قارنا، فإن إحرامه بالعمرة لا ينعقد، لأنه تلبس بالحج، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني إذا دخل في الحج فإنه لا يقلبه إلى عمرة، أما إذا دخل فإنه لا، طالما أنه دخل في الحج نعم لا يصير قارنا. لكن هل يمكن أن يكون متمتعا ما لم يطف؟ نعم يمكن أن يكون متمتعا. دخل نعم 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 يعني أن يدخل عليها الحج بدون تحلل بينهما، أما إذا تحلل، أما إذا تحلل بينهما فهذا هو المتمتع. وقال هنا قبل الطواف بالعمرة كما سبق أنه يمكن أن يدخل الحج على العمرة. نعم نعم لا بأس بالنية طبعا.
قال رحمه الله تعالى: فإذا استوى على رحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة: فإذا استوى على رحلته لبى، وهذا هو الصواب. وقيل إذا اغتسل ولو لم يركب راحلته يلبي، وفي ذلك حديث ضعيف. والأظهر الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حينما ركب دابته، فيبدأ يقول لبيك اللهم لبيك حينما يركب دابته متجها إلى بيت الله الحرام الكعبة. نعم وجاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وكما سبق أن حديث جابر وإن انفرد به الإمام مسلم، ولعل الله يوسع لنا شرحا لهذا الحديث في دورة إن شاء الله من الدورات في الصيف، لأنه حديث مهم شرح علماؤنا ومشايخنا، لأن جابر رضي الله عنه استوعب كل حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من المدينة إلى أن ذهب في المناسك في مكة إلى أن عاد إلى بيته وداره في المدينة مرة أخرى، ولم يفته إلا أربعة أشياء أو خمسة أشياء ننبه عليها ونبهنا عليها من قبل في منهج السالكين، لأنه اعتمد أيضا الشيخ السادي على حديث جابر في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الألباني الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله اعتمد على حديث جابر في وصف حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصوى، يعني ناقته تسمى القصوى، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء إلى أن قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعدما ركب على ناقته القصوى. وهذا الركوب كان بعد الميقات أم قبل الميقات؟ قبل الميقات ولا شك، يعني عند، لأن ميقات أهل المدينة الذي لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لحجته هذا يسمى بذي الحليفة، ويعرف الآن بأبيار علي، وأفضل تسميته بذي الحليفة يعني لأنه يكثر فيه نبات الحلفة. نعم ومعنى قوله لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة، يعني استجابة يا ربنا بعد استجابة. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا مناسب جدا أيضا، لأن الملك كما أن الملك لله عز وجل فكذلك الاستجابة والعبادة والتوحيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والنبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في هذه التلبية، فكانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبى عبد الله بن عمر وبعض الصحابة بتلبية أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام باق على تلبيته. فما جاء في تلبية عبد الله بن عمر لبيك ذا الرغباء والنعم ونحو ذلك هذا جائز، ولكن أفضل التلبية تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولون باب التلبية وباب التهنئة وباب التعزية واسع لا بأس، ولكن الأفضل أن يهنئ وأن يعزي وأن يلبي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل أن يقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم. بالنسبة للمتمتع،
نعم،
يعني إذا حل من العمرة وأراد أن يفعل الحج هل يجب أن يخرج من الميقات حتى يحرم منه؟
لا يخرج من الميقات، لا يخرج، تقصد إلى الحل.
نعم.
لأنه يؤدي المناسك في مكة. إذا اعتمر وهو متمتع لا يجب عليه أن يخرج إلى الحل. لماذا؟ لأنه في الحج سيخرج، والمطلوب أن يجمع بين الحل والحرم. أما في العمرة لو أنه يأخذ بقول الجمهور مثلا وأراد أن يأتي بعمرة أخرى في سفرة واحدة، وإن كان هذا خلاف قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لو قال هذا فأخذ بهذا القول وقول جمهور العلماء وبه يفتي بعض مشايخنا وبعض العلماء، فلا بد أن يخرج خارج الحل كالتنعيم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والتنعيم ليس مقصودا لذاته، بعض الناس يقول إلا لا بد أن أخرج التنعيم بالذات، لا ليس هذا مقصودا، ويظن أن التنعيم فيه مزية، هذا غلط. وبعض الناس في العمرة رأينا يعني الذين يعمرون الناس يعني كثير منهم جهال ويراعون جدا يعني ما يقوله العامة والجهال الناس، وهذا غلط. فيقولون نذهب إلى المزارات، تقول لهم يا جماعة المزارات هذه بدعة. أفتى الألباني رحمه الله في منسكه بأن الذهاب إلى جبل أحد وإلى غار حراء وإلى هذه الأشياء أن هذا من البدع، هذا من البدع المنكرة لا يجوز أبدا، وفيه نوع من التبرك بهذه الأماكن. لكن لو مر الإنسان في المدينة وقال له مثلا السائق هذا مكان غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وهذا جبل أحد، يعني لا بأس أن ينظر إليه. أما أن يذهب فيقصد زيارة جبل أحد أو زيارة غار حراء الذي كان يتعبد فيه الناس ربه وتحنث لله عز وجل فيه، هذا باطل، هذا أفتى الشيخ ناصر أنه من البدع. وبعض العلماء يقول يخشى أن يكون من البدع. وأما الذهاب إلى قباء في يوم السبت ماشيا إن استطاع أو راكبا إن لم يستطع فهذا من السنة، هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى في قباء، تصلي ركعتين أو تصلي أي فريضة في يوم السبت الفجر من الفجر أو الظهر مثلا، أو تذهب ضحا تصلي ركعتي الضحى أو سنة الوضوء أو ما شابه ذلك، هذا من السنة، صح به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذهبت مثلا فزرت المقابر وزرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، ليس لأن هذا من مناسك العمرة، لا، بعض الناس تقول أن زيارة قبر الرسول أو الصلاة في الروضة الخضراء من العمرة، لا، هذا ليس من مناسك العمرة، لا علاقة بهذا مطلقا بالعمرة. ولا يصح كما قال الإمام مالك والمحققون من العلم كلما دخلت المسجد تذهب تسلم على قبر النبي عليه السلام، لا، هذا ليس من السنة. وإذا سلمت لا تقف، قل السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتنصرف، لا تقف. وبعض الناس يقف، ومعلوم أن القبر بعض الناس يقف تجاه القبر ويولي ظهره، يعني القبر هكذا مثل هذا العمود مثلا، والقبلة تكون خلف القبر، فبعض الناس يقف ويرفع يديه تجاه القبر ويدعو، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويولي ظهره للقبلة، مع أن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. بعض الناس يولي ظهره للقبلة ويقف يدعو، وهذا غلط، والواجب على رجال هيئة المنكر في هذه البلدان أن يبين للناس، هذا من أعظم المنكرات أن يدعى الرسول عليه السلام وفي قبره ميت. بل إنني رأيت رجلا في هذه العمرة، ورأيت رجلا رفع يديه وأخذ يدعو تجاه القبر، قلت بارك الله فيك تجي إلى القبلة ادعو الله سبحانه وتعالى، قال هو يسمعني كما تسمعني أنت الآن، قلت لا والله لا يسمعك أبدا إلا عن طريق الملك. فهذا من الباطل، بعض الناس يعتقد أن الرسول يسمع كل شيء حوله، وهذا باطل ومنكر عظيم، بل هذا أعظم المنكرات، والعياذ بالله، أن الرسول يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وفي قبره، هذا باطل ومنكر عظيم والعياذ بالله. وأيضا لا يصح المزاحمة من أجل الذهاب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، إن هذا من السنة، إذا دخلت المسجد وجدت المكان فارغا أن تذهب، أن تذهب فتسلم السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، وتنصرف لا تقف. وليس من السنة كلما دخلت المسجد أن تفعل ذلك، ما فعل ذلك الصحابة، وهم أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرة لدينه وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس ربما لا يخشع في صلاة بين يدي الله، وإذا بعد القبر تراه خاشعا متذللا جدا، هذا غلط. نعم سيتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وجهاده في الدعوة، لكن الخشوع والذلة تكون بين يدي الله عز وجل، ليس عند أي قبر من القبور. بعض الناس يقف أمام القبر يعني كأنه عمود لا يتحرك، رفع يديه وقف شاخصا إلى القبر، خصوصا الرافضة يفعلون هذه الأشياء ويدعون الناس إلى هذا الشرك والضلال والعياذ بالله، يدعون الأموات والعياذ بالله. نعم، فليس من مناسك لا الحج ولا العمرة الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أبدا الإنسان هو مسافر الحج والعمرة يقول أنا ذاهب لزيارة الرسول، هذا باطل، لأن الرسول نفسه قال كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا المسجد النبوي، والمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، والمسجد الأقصى في فلسطين. لا يصح أبدا أن يقول الإنسان أنا ذاهب لأزور قبر الرسول ويشد الرحل من بلده، لا لا يجوز هذا أبدا، لكن إن دخل المسجد وزار القبر لا بأس، ولا يعتقد أبدا أن الرسول يسمع بنفسه، وإنما وكل الله عز وجل به ملكا، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام يبلغه عن أمته السلام، والذي فقط إبلاغه فقط ماذا؟ السلام، ما دون السلام نعتقد أنه لا يسمع شيئا ولا يرى شيئا ولا يعلم شيئا، مع أنه أفضل البشر وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، تبي ابن القيم يرون وجوهه على الصحابة. ابن تيمية مطلقا في الزاد زاد المعاد يراجع كلامه في زاد المعاد ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بغير بها لغير النساء وهي آكد
في ويستحب الإكثار منها يعني لبيك اللهم لبيك ورفع الصوت بها لغير النساء، أما المرأة فتقول لبيك اللهم لبيك صوت منخفض. ومع ذلك عبد المقصود محمد المقصود يقول تهتف في المظاهرات هذا من الجهاد في سبيل الله، تضرب العساكر بالحجارة والعصا وهذا من الجهاد في سبيل الله. والسنة في التلبية أن تقول بصوت منخفض لا يسمعه أحد، تذكر الله وتلبي لله عز وجل بصوت منخفض. نعم.
قال وهي أكد فيما إذا على نشزة أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم. يستحب الإكثار منها إلى متى يلبي؟ إذا أديت العمرة ذهب العمرة تلبي إلى متى؟ إلى أن ترى البيت، إلى أن ترى الكعبة تقف عن التلبية، تقف عن التلبية حينئذ وتبدأ في مناسك العمرة أو مناسك الحج. فيستحب رفع الصوت بها. يقول جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فمن السنة قال عبد الله بن عمر حتى تبح أصواتنا. وعلى الناس لبي بصوت منخفض في انهزامية شديدة، لا لبي لبي ارفع صوتك بالتلبية. والتكبير أيضا في أيام العيدين من السنة رفع الصوت به، فهذه سنة يشرع الجهر بها بل رفع الصوت بها جدا إظهارا لهذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى الظاهرة. وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا كما جاءت بذلك السنة في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام العلامة موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي تتمة باب الإحرام قال المصنف رحمه الله تعالى في الدرس 60 وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشطيط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه وهو يعني الإحرام أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. إذن قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج حكم هذا أنه مستحب. أما نية الدخول في النسك التي هي في القلب فهذه ركن لا يصح الحج بدونها، فينطق ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما استحباب النطق بالنسك فهذا صحيح، يقول لبيك، وأيضا يستحب أن يلبي اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وليس هذا جهرا بالنية وإنما هو جهر بالنسك. والتلبية قيل واجبة وقيل مستحبة وقيل شرط من شروط صحة الحج، والصواب أنها مستحبة. وإذا حج الإنسان واعتمر بدون تلبية الصواب أن حجه وعمرته صحيح. وأما نية الدخول في النسك فهذه ركن من أركان الحج والعمرة. قال ويشترط يعني أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، واعتمدوا في ذلك على حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام لما خافت أن تلد فقال لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا ليس بلازم أن يشترط، وإنما يشترط فقط من خاف أن يصد عن البيت. إذا كان هناك سبب كان يكون مريض ويخشى أن لا يتم نسكه. والله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، فإنه يشترط أو يكون الطريق مخوف ليوجد أمن مثلا والعياذ بالله، ويخشى أن لا يصل البيت، فحينئذ يشترط، يقول إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني، وأما بدون هذا فلا يشترط. ولذلك لم يصب ابن قدامة رحمه الله تعالى في قوله ويشترط، لأن هذا الاشتراط لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا عليه، وإنما دل عليه من خاف ألا يصل إلى البيت كضباعة بنت الزبير رضي الله عنه، وقد ولدت في الميقات رضي الله عنها وأرضاه. تخيل امرأة في النفاس وتذهب للحج، أين هي هذه المرأة الآن؟ موجودة؟ ها؟ قبل الولادة بخمسة أشهر أنت تدخل المطبخ وتكنس وتنظف وهكذا، لا سيما إن كانت واحدة ليس لك حيلة. فولدت رضي الله عنه كان عندهم شكيمة وقوة في العبادات الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم، مع أن هناك مشقة على البعير أو على الخيل، الحج مسافة طويلة في الحج. نعم. ولذلك لم يدل النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد عنده مثل ذلك وهو الخوف، فدل على أن هذه السنة خاصة بمن خاف ألا يستطيع الوصول إلى البيت، لأنه لو كان هذا مشروعا لغير الخائف لا دل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. نعم. فالصواب أنه لا يشترط إلا من خاف عدم الوصول إلى البيت، أما إذا اطمأن للوصول إلى البيت فلا يشترط. نعم. وما فائدة هذا الاشتراط؟ أنه إذا صد عن البيت لا يكون عليه ذبح شاة للخروج من النسك، أما إذا لم يشترط وصد عن الوصول إلى البيت فإنه ماذا؟ فإنه حينئذ ينسك شاة، كما صد النسك في العمرة عن الوصول إلى البيت في الحديبية، وأمر أصحابه من دخل في النسك أن يتحلل بشاة. نعم. نعم. كذلك في الحج أو العمر. نعم.
يعني تكون حجة يعني إذا حبس عن البيت هكذا لم ليست له حجة يعود.
لا ما تم، ما وقف بعرفة ولا فعل شيء، صد عن البيت. نعم. نعم. عائشة ماذا؟ نعم. لا هذا وضعت عائشة الطيب، قالت رضي الله عنك من البخاري في صحيحه كنت أرى وبيص المسك يعني لمعانة في مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قد طيبته قبل الدخول في المسك ولكن رؤية بعد دخوله في المسك لمعانه. فلو وضع الإنسان الطيب في بدنه ووجد أثره ولو بعد الإحرام فلا شيء، لكن لو وضعه أثناء الإحرام فعليه دم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم
عفوا. وينتبه نبه شيخنا أيضا على أن بعض الناس يخاف من حوادث السيارات فيقول أشترط، نقول لا، أن هذا الأمر موجود في زمن الصحابة مثل هذه الأشياء، يعني يخاف أن يخرج عليه أحد في الطريق أو ما شابه ذلك، ومع ذلك لم يشترط. لكن إذا كان يعني يغلب على الظن أو يتيقن أن الطريق مخوف فإنه يشترط. نعم.
قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، والتمتع أي العمرة في الأشهر الحج في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: هو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هذه أنواع الأنساك الثلاث: التمتع وهو أن يأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة، ويحل من إحرامه بالعمرة، ثم إذا جاء يوم التروية وهو أول أيام الحج اليوم الثامن من ذي الحجة يبدأ في مناسك الحج بالمبيت بمنى، ويحل بين العمرة والحج، يخلع ملابسه ويتحلل. والقران وهو الذي حج به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون فيه الحاج يأتي بالنسكين أيضا العمرة والحج في سفرة واحدة. والفرق بين القران والتمتع أن القران لا يحل بين العمرة والحج، يبقى على إحرامه. فإذا جاء يوم التروية اليوم الثامن، لو أنه مثلا أدى العمرة في اليوم الرابع وهو قارن فيبقى لابسا ملابس الإحرام حتى إذا ما جاء اليوم الثامن لبى من محله، لبى من المكان الذي فيه بالحج، فقال اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا، ولا يلزم الخروج حينئذ خارج الحل، خارج الحرم إلى الحل، لأنه في الحج يخرج، أما في العمرة لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، لأن النسك من حج أو عمرة لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأفضلها التمتع. والسلف والعلماء اختلفوا هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم مفردا أم متمتعا، ولكل قول جماعة من أهل العلم. فالخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا على أن الإفراد أفضل الأنساك، واجتهدوا في ذلك رضي الله عنه. وهذا الذي قال فيه ابن عباس: أخشى أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ينكر ذلك رضي الله عنه وأرضاه. الصواب هو قول أبي موسى الأشعري وعلي وعبد الله بن عباس أن التمتع أفضل. بل ذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ولعله اختيار الشيخ ناصر أيضا الألباني فيما أذكر، أن التمتع واجب على الصحابة. والصواب إن شاء الله أن التمتع أفضل الأنساك، خلافا لقول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا شك، لأنه ساق الهدي من المدينة إلى مكة، والذي يسوق الهدي من بلده إلى مكة ليس له إلا نسك واحد وهو القران. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من معه من الصحابة ممن لم يسق الهدي أن يحل من الحج وأن يجعلها عمرة، وهذا جائز ما لم يطف بالبيت. أما إذا طاف بالبيت فإنه لا بد أن يتم عمرته، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي من المدينة أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وقال لهم متأسفا على فوات ذلك: لأنه الأفضل والأحسن، لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن التمتع أفضل من القران. وبعض العلماء، وهذا قول قوي أيضا، وقالوا إن الله عز وجل لم يكن ليختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك، فقالوا إن القران أفضل. لكن ظاهر الحديث السابقة على أن التمتع أفضل، وهذا وحي، وشاء الله عز وجل أن يحج النبي عليه الصلاة والسلام بالقران وإن كان مفضولا عن التمتع. وأما كما سبق فمذهب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع أن الإفراد أفضل، واجتهدوا في ذلك. قالوا حتى لا يكون البيت مهجورا طوال السنة، يعني هذا يعتمر وهذا يحج وهذا يعتمر وهذا يحج، فيبقى البيت عامرا طوال السنة. وهذا اجتهاد منهم لا شك، ولكن العمدة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فما رجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في قوله وأفضلها التمتع، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن التمتع أفضل. نعم نعم نعم، التمتع ليس له إلا صفة واحدة، وهي أن يبدأ بالعمرة ثم يبقى ثم يحل من إحرامه ولو بالنية. يعني أحيانا يذهب الإنسان متمتعا في اليوم التاسع، لأن نبيد بمنى في اليوم الثامن حكمه أنه سنة، حكمه أنه سنة، ولو فات الإنسان فلا شيء عليه، لكن يكون فاته الأجر، بخلاف المبيد بمنى في أيام التشريق فحكمه أنه واجب، لو تركه يصح الحج ولكن عليه أن ينسك شاتا. أما المبيد بمنى في ليلة الثامن الذي هو يوم التروية في ليلة في الليلة التي بعده ليلة في ليلة الثامن يوم التروية فإنه سنة ليس واجبا، ليس واجبا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. يعني لو أحرم بالحج ثم بدا له أن يدخل عليه عمرة فيصير قارنا، فإن إحرامه بالعمرة لا ينعقد لأنه تلبس بالحج. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني إذا دخل في الحج فإنه لا يقلبه إلى عمرة، أما إذا دخل فإنه لا، طالما أنه دخل في الحج نعم لا يصير قارنا. لكن هل يمكن أن يكون متمتعا ما لم يطف؟ نعم يمكن أن يكون متمتعا. دخل نعم نعم.
قالوا أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طواف العمرة.
نعم، يعني أن يدخل عليها الحج بدون تحلل بينهما. أما إذا تحلل بينهما فهذا هو المتمتع. وقال هنا قبل الطواف بالعمرة كما سبق أنه يمكن أن يدخل الحج على العمرة. نعم نعم لا بأس بالنية طبعا.
قال رحمه الله تعالى فإذا استوى على رحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة فإذا استوى على راحلته لبى، وهذا هو الصواب. وقيل إذا اغتسل ولو لم يركب راحلته يلبي، وفي ذلك حديث ضعيف. والأظهر الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حينما ركب دابته، فيبدأ يقول لبيك اللهم لبيك حينما يركب دابته متجها إلى بيت الله الحرام الكعبة. نعم. وجاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وكما سبق أن حديث جابر وإن انفرد به الإمام مسلم، ولعل الله يسر لنا شرحا لهذا الحديث في دورة إن شاء الله من الدورات في الصيف، لأنه حديث مهم شرحه علماؤنا ومشايخنا، لأن جابر رضي الله عنه استوعب كل حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من المدينة إلى أن ذهب في المناسك في مكة إلى أن عاد إلى بيته وداره في المدينة مرة أخرى، ولم يفته إلا 4 أشياء أو 5 أشياء ننبه عليها ونبهنا عليها من قبل في منهج السالكين، لأنه اعتمد أيضا الشيخ السادي على حديث جابر في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الألباني الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله اعتمد على حديث جابر في وصف حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصوى، يعني ناقته تسمى القصوى، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء إلى أن قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعدما ركب على ناقته القصوى. وهذا الركوب كان بعد الميقات أم قبل الميقات؟ قبل الميقات ولا شك، يعني عند، لأن ميقات أهل المدينة الذي لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لحجته هذا يسمى بذي الحليفة، ويعرف الآن بأبيار علي، وأفضل تسميته بذي الحليفة، يعني لأنه يكثر فيه نبات الحلفة. نعم. ومعنى قوله لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة، يعني استجابة يا ربنا بعد استجابة. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا مناسب جدا أيضا، لأن الملك كما أن الملك لله عز وجل فكذلك الاستجابة والعبادة والتوحيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والنبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في هذه التلبية، فكانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبى عبد الله بن عمر وبعض الصحابة بتلبية أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام باق على تلبيته، فما جاء في تلبية عبد الله بن عمر لبيك ذا الرغباء والنعم ونحو ذلك هذا جائز، ولكن أفضل التلبية تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولون باب التلبية وباب التهنئة وباب التعزية واسع لا بأس، ولكن الأفضل أن يهنئ وأن يعزي وأن يلبي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل أن يقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
بالنسبة للمتمتع،
نعم،
إذا حل من العمرة وأراد أن يفعل الحج هل يجب أن يخرج من الميقات حتى يحرم منه؟
لا يخرج من الميقات، لا يخرج، تقصد إلى الحل.
نعم.
لأنه يؤدي المناسك في مكة، إذا اعتمر وهو متمتع لا يجب عليه أن يخرج إلى الحل. لماذا؟ لأنه في الحج سيخرج، والمطلوب أن يجمع بين الحل والحرم. أما في العمرة لو أنه يأخذ بقول الجمهور مثلا وأراد أن يأتي بعمرة أخرى في سفرة واحدة، وإن كان هذا خلاف قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لو قال هذا وفأخذ بهذا القول وقول جمهور العلماء وبه يفتي بعض مشايخنا وبعض العلماء، فلا بد أن يخرج خارج الحل كالتنعيم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والتنعيم ليس مقصودا لذاته، بعض الناس يقول إلا لا بد أن أخرج التنعيم بالذات، لا ليس هذا مقصودا، ويظن أن التنعيم فيه مزية، هذا غلط. وبعض الناس في العمرة رأينا يعني الذين يعمرون الناس يعني كثير منهم جهال، ويراعون جدا يعني ما يقوله العامة والجهال من الناس، وهذا غلط. فيقولون نذهب إلى المزارات، يقول لهم يا جماعة المزارات هذه بدعة. أفتى الألباني رحمه الله في منسكه بأن الذهاب إلى جبل أحد وإلى غار حراء وإلى هذه الأشياء أن هذا من البدع، هذا من البدع المنكرة، لا يجوز أبدا، وفيه نوع من التبرك بهذه الأماكن. لكن لو مر الإنسان، لو مر الإنسان في المدينة وقال له مثلا السائق هذا مكان غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وهذا جبل أحد، لا بأس أن ينظر إليه. أما أن يذهب فيقصد زيارة جبل أحد أو زيارة غار حراء الذي كان يتعبد فيه الناس ربه وتحنث لله عز وجل فيه، هذا باطل، هذا أفتى الشيخ ناصر أنه من البدع. وبعض العلماء يقول يخشى أن يكون من البدع. وأما الذهاب إلى قباء في يوم السبت ماشيا إن استطاع أو راكبا إن لم يستطع فهذا من السنة، هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى في قباء، تصلي ركعتين أو تصلي أي فريضة في يوم السبت الفجر من الفجر أو الظهر مثلا، أو تذهب ضحا تصلي ركعتين الضحى أو سنة الوضوء أو ما شابه ذلك، هذا من السنة، صح به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذهبت مثلا فزرت المقابر وزرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، ليس لأن هذا من مناسك العمرة، لا، بعض الناس تقول أن زيارة قبر الرسول أو الصلاة في الروضة الخضراء من العمرة، لا، هذا ليس من مناسك العمرة، لا علاقة بهذا مطلقا بالعمرة، ولا يصح كما قال الإمام مالك والمحققون من العلم كلما دخلت المسجد تذهب تسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا ليس من السنة. وإذا سلمت لا تقف، قل السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتنصرف، لا تقف. وبعض الناس يقف، ومعلوم أن القبر، بعض الناس يقف تجاه القبر ويولي ظهره، يعني القبر هكذا مثل هذا العمود مثلا، والقبلة تكون خلف القبر، فبعض الناس يقف ويرفع يديه تجاه القبر ويدعو، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويولي ظهره للقبلة، مع أن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. بعض الناس يولي ظهره للقبلة ويقف يدعو، وهذا غلط. والواجب على رجال هيئة المنكر في هذه البلدان أن يبينوا للناس، هذا من أعظم المنكرات أن يدعى الرسول عليه السلام وفي قبره ميت. بل إنني رأيت رجلا في هذه العمرة، ورأيت رجلا رفع يديه وأخذ يدعو تجاه القبر، قلت بارك الله فيك اتجه إلى القبلة ادعو الله سبحانه وتعالى، قال هو يسمعني كما تسمعني أنت الآن، قلت لا والله لا يسمعك أبدا إلا عن طريق الملك. فهذا من الباطل، بعض الناس يعتقد أن الرسول يسمع كل شيء حوله، وهذا باطل ومنكر عظيم، بل هذا أعظم المنكرات والعياذ بالله، أن الرسول يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وفي قبره، هذا باطل ومنكر عظيم والعياذ بالله. وأيضا لا يصح المزاحمة من أجل الذهاب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، أن هذا من السنة، إذا دخلت المسجد وجدت المكان فارغا أن تذهب، أن تذهب فتسلم، السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، وتنصرف، لا تقف. وليس من السنة كلما دخلت المسجد أن تفعل ذلك، ما فعل ذلك الصحابة، وهم أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرة لدينه وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس ربما لا يخشع في صلاة بين يدي الله، وإذا بعد القبر تراه خاشعا متذللا جدا، هذا غلط. نعم سيتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وجهاده في الدعوة، لكن الخشوع والذلة تكون بين يدي الله عز وجل، ليس عند أي قبر من القبور. بعض الناس يقف أمام القبر يعني كأنه عمود لا يتحرك، رفع يديه وقف شاخصا إلى القبر، خصوصا الرافضة يفعلون هذه الأشياء ويدعون الناس إلى هذا الشرك والضلال والعياذ بالله. يدعون الأموات والعياذ بالله. نعم. فليس من مناسك لا الحج ولا العمرة الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أبدا الإنسان هو مسافر الحج والعمرة يقول أنا ذاهب لزيارة الرسول، هذا باطل. لأن الرسول نفسه قال كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا المسجد النبوي، والمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، والمسجد الأقصى في فلسطين. لا يصح أبدا أن يقول الإنسان أنا ذاهب لأزور قبر الرسول ويشد الرحل من بلده، لا لا يجوز هذا أبدا. لكن إن دخل المسجد وزار القبر لا بأس، ولا يعتقد أبدا أن الرسول يسمع بنفسه، وإنما وكل الله عز وجل به ملكا، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام يبلغه عن أمته السلام، والذي فقط إبلاغه فقط ماذا؟ السلام. ما دون السلام نعتقد أنه لا يسمع شيئا ولا يرى شيئا ولا يعلم شيئا، مع أنه أفضل البشر وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. تبي ابن القيم يرون وجوهه على الصحابة. ابن تيمية مطلقا في الزاد زاد المعاد يراجع كلامه في زاد المعاد ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بغير بها لغير النساء وهي آكد
في ويستحب الإكثار منها يعني لبيك اللهم لبيك، ورفع الصوت بها لغير النساء، أما المرأة فتقول لبيك اللهم لبيك بصوت منخفض. ومع ذلك عبد المقصود محمد بن مسعود يقول تهتف في المظاهرات، هذا من الجهاد في سبيل الله، تضرب العساكر بالحجارة والعصا، وهذا من الجهاد في سبيل الله. والسنة في التلبية أن تقول بصوت منخفض لا يسمع أحد، تذكر الله وتلبي لله عز وجل بصوت منخفض. نعم.
قال وهي آكد فيما إذا على نشزة أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم. يستحب الإكثار منها إلى متى يلبي؟ إذا أديت العمرة ذهب للعمرة تلبي إلى متى؟ إلى أن ترى البيت، إلى أن ترى الكعبة، تقف عن التلبية، تقف عن التلبية حينئذ، وتبدأ في مناسك العمرة أو مناسك الحج. فيستحب رفع الصوت بها. يقول جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فمن السنة قال عبد الله بن عمر حتى تبح أصواتنا. بعض الناس يلبي بصوت منخفض في انهزامية شديدة، لا لبي لبي ارفع صوتك بالتلبية. والتكبير أيضا في أيام العيدين من السنة رفع الصوت به، فهذه سنة يشرع الجهر بها، بل رفع الصوت بها جدا إظهارا لهذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى الظاهرة. وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا، كما جاءت بذلك السنة في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.